بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار للعلامة الفلاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قلت تأمل فعل عمر بن الخطاب وفعل عمر بن عبد العزيز وفعل سعد بن إبراهيم، يظهر لك أن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية، بأن يقال لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه، لعله ظهرت له أو أنه اطلع على
علة ظهرت له
أو تركه لعلة ظهرت له أو أنه اطلع على دليل آخر ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين فافهم.
يعني يظهر له الحق من النص، يأتي النص بخلاف قول شيخه فيتمسك بقول شيخه ويقول لعل شيخ اطلع على دليل ما اطلع عليه، فلا نترك قول شيخي للنص، لأن شيخي لعله اطلع على ما لم نطلع نحن عليه وأكيد عنده نص، فما قال ذلك إلا بنص أو غير ذلك، ولا شك أن هذا من التعصب المذموم. فإذا ظهر نص خلاف كلام شيخك فلا بد أن تترك كلام شيخك وتعمل بالنص. نعم.
وقال أبو
حتى لو ظهر بعد ذلك أن لشيخك دليلا، لكن الآن كلام شيخك يعارض نص أم لا يعارض النص؟ إذن قدم النص على كلام شيخك ولا تقل بأن شيخ لعله، فإن هذا ضرب من الظنون، والإنسان ما تستبانت له السنة وجب العمل بها ولا يدع هذه السنة لقول أحد. نعم.
وقال أبو النضر: هاشم بن القاسم حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ قال عمر: لا. قال له الثقفي: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في هذه المرأة بغير ما أفتيت به، فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفتاك وأنت تأتي تستفتيني، يلزمك أن تأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بفتوى النبي التي أفتاك، فلا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال في الحاشية هذا ضعيف. نعم.
ورواه أبو داود بنحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا صالح،
ذكر قاله وبنحوه، خرج أبو داود ونسائه الكبرى من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس قال: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف البيت يوم النحر ثم تحيق، قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتنا رسول الله. فقال عمر: أريبت عن يديك؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله لكيما أخالف؟ وسنده صحيح وصححه الألباني. نعم. إذا هذا السياق الأول ضعيف، لكن الحديث ثابت وصحيح. نعم.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عامر عن عتاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن رجلا تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، فقال: لا بأس. فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال، فكان يبيع نقود بيت المال ويعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصح الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل، وأتى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم عليه لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن.
الله أكبر الله أكبر. هذا الرجوع ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود أتاه رجل قد تزوج امرأة فرأى أمها فعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها. ونحن نعلم أن الدخول بالبنت، أن العقد على البنت يحرم الأم، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، يحرم الأم. أما البنت تحرم إذا دخل الرجل بالأم، فالدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم. يبقى في فرق بين البنت والإيه؟ والأم. في فرق بين البنت والأم. فإن عقدت على البنت حرمت أمه، طب إذا عقدت على الأم وطلقتها ما تحرم البنت، لكن إذا دخلت بالأم حرمت البنت. فهذا الرجل ماذا صنع؟ تزوج امرأة فرأى أمها فعجبته، تزوج إما عقد ولا دخل، ولو عقد يكفي، لو عقد على بنت فلما رأى أمها فعجبته طلقها فتزوج أمها. قال لا بأس. ابن مسعود استفد هذا فقال لا بأس، فتزوجها الرجل بناء على هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ابن مسعود كان قائما على بيت المال، فكان يبيع نقود بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، كان يبيع نقود بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل، يعني لعله يبيع درهم بدرهمين أو كذا. فلما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا له أما هذه المرأة فلا تحل، لأن نص القرآن في يحرمها، وأما هذه المعاملة وهي بيع الفضة بالفضة مع التفاضل فإن هذا لا يحل. فرجع ابن مسعود عن المسألتين، وأتى الرجل الذي كان قد استفتاه، وأتى هؤلاء القوم الذين كان تعامل معهم هذا التعامل، فأعلم الناس وأخبرهم بحال الرجل حتى يعلموا الرجل. فدل هذا على أن الإنسان إذا حكم حكما وكان هذا الحكم خلاف الكتاب والسنة أنه يرجع فيه، بخلاف المسائل الاجتهادية. يا أخوان هذا يظهر الخلاف الواضح للكتاب والسنة. طب لو مسألة اجتهادية، لو مسألة اجتهادية خلاص مضى الاجتهاد. مسألة اجتهادية لأنك لا تدري، لا تدري الحق مع من، فالمسألة الاجتهادية تمضي على الاجتهاد. يعني مثلا أنا أتاني مثلا رجل يقول طلقته، أنا لا أرى وقوع طلاق في الحيض، لكن أتاني رجل في الطلقة الثالثة وقال لي قد طلقت امرأتي طلقت الأولى وذهبت إلى القاضي وطلقها علي وكنت قد طلقتها في الحيض، والثانية طلقتها وهي حائض وذهبت إلى القاضي فطلقها علي وقال هي طالق، والآن أنا طلقت امرأتي وهي حائض، نقول امرأتك ليست حائضا. طيب يا شيخ أنا لي كم طلقة باقية؟ نقول لك طلقة واحدة، لك طلقة واحدة، الباقي لك طلقة الآن، والطلقتان وقعتا وقعتا، لأن هذه المسألة مسألة اجتهادية وقد مضت على اجتهادية الأول، وحكمه يمضي على هذا، حكمه يمضي على هذا. فأنت تفتي بما تتدين الله عز وجل به، لكن الله أعلم، قد يكون قول الآخر أرجح من قولك وهو الصحيح، وقد يكون قولك هو الصحيح. فبالنسبة لمسائل الاجتهاد تمضي على الاجتهاد، أما المسائل التي يظهر فيها مخالفة الكتاب والسنة هذه التي تنقض، هذه التي تنقض. فلو قضى الواحد بخلاف الكتاب والسنة ثم ضار الكتاب والسنة انتقض حكمه. تبسم يا اخواني. يبقى عندنا المسائل الان على قسمين، مسائل مقطوع المخالفة فيها الكتاب والسنة، ومسائل محل اجتهاد. اجتهاد هذا لا ينقض اجتهاد الاخر، هذا افتى على وفق الشهادة وهذا افتى على وفق الاجتهاد. ما اتي انا الان اقول خلاص انا لا ارى طلاق في الحيض يبقى عليه الطلقة الاولى ما تقع والطلقة الثانية ما تقع، هذا لو جاءك في الاولى والثانية، لكن هو ذهب إلى قاض وأمضى له القاضي هذه على مذهبي فهذا حكم ويتعبد الله به. مثل لو ألقياك هذا الرجل وكان قد طلق مرته ثلاثا وتزوجت يعني غيره وكذا، أو هي الآن ما تزوج غيره ويريد يستفتيك أنا طلقت هذه المرأة 3 مرات وكانت حائضا، أنت عندك طلاق في الحيض ما يقع، لكن هذا ذهب إلى المأذون وكتب له الطلقة الثالثة ونالت حلو حتى تنكح زوجا غيره وموجود القسيمة موجودة بهذا. تقول لا لا لا، هذا ننقض كلامه لأن الراجح هو أن الطلاق في الحيض لا يقع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل يمضي هذا الطلاق. وتقول له لا يحل لك أن ترجع إلى هذه المرأة حتى تتزوج رجلا غيرك، ثم إن طلقها يوما ما فلك أن تتزوجها. نعم نعم. لا يجوز له، لا يجوز له هذا، لأنه لا يتدين بهذا، يبقى هذا رجل متلاعب، كمن يعلم أن الحكم أن الشرع كذا ثم يفتي بخلاف. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاكروا المتوفى عنها الحاملة تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة تحل حين تضع، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج.
وقد نعم يعني إذن الصحابة تذكروا، ابن عباس وابو هريرة تذكروا في المرأة التي تذكروا المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل، ثم تضع الحمل عند وفاة زوجها. هل يا ترى تنتظر العدة 4 أشهر 10 أيام ولا تكون قد خرجت من العدة؟ لأن عندنا نصان، عندنا قول الله عز وجل والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وعندنا النص الآخر ها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فابن عباس قال جمع بين نصين، قال ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين، إن كان أبعد الأجل الأجلين الحمل وضع الحمل فتنتظر حتى تضع الحمل، كان أبعد الأجلين 14 و10 أيام يبقى تنتظر 14 و10 أيام. فقال أبو سلمة، فقال أبو سلمة تحل حين تضع، إنما عدتها تخرج من عدتها إذا وضعت. فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي، أنا مع أبي سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم حديث المرأة حديث سبيعة وأنها له حديث معروف حديث أبي السنابل لما أنكر عليها حينما وضعت، فأنكر عليها حينما تعرضت للخطاب، فلما جئ بها إلى لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فأقرها صلى الله عليه وسلم وأنها قد خرجت من عدتها بوضع حملها. نعم. فسبيعة الأسلمية حديثها نص في هذا الباب، وأن المرأة إذا مات عنها زوجها فوضعت حملها كانت عدتها وضع الحمل. نعم.
وقد تقدم ذكر رجوع عمر وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية.
إذن الواحد إذا أفتى بخلاف السنة رجع إلى ذلك خلاف الحق. أما مسألة اجتهادية يا إخواني فالمسألة اجتهادية كما قلنا هذه يفتي الإنسان فيها بما يتدين الله عز وجل به ويمضي حكمه فيه. نعم.
قال محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه.
نعم.
وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن مقلدا بل إماما مستقلا كما ذكر البيهقي في مدخله عن يحيى بن محمد العنبري.
قول ابن خزيمة فقط بل وقول الأئمة جميعا، ولا يسع أي إمام إلا أن يقول هذا القول، وهو لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه. إذا صح الخبر عن رسول الله فلا قول مع 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 قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن يحيى بن محمد العنبري قال طبقات أصحاب الحديث جمة، المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية أصحاب محمد بن خزيمة.
يعني يثبت أنه كان إماما مستقلا. له أتباع. نعم.
وقال الشافعي: قال لي قائل ذات يوم إن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر نبوي. قلت له: حدثني سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر.
نعم. يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، لأن العاقلة هي التي تدفع الدية عنه، وبالتالي التي تأخذ الدية. طب المرأة، المرأة ما تدفع في دية الرجل، تأخذ، فكأن القياس لا تأخذ. فعمر حكم بذلك، فأخبره الضحاك ابن سفيان بحديث امرأة أشيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها. نعم.
وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن طاووس أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك ابن النابغة وقال: كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره
في بغرة اللي هو عبد أو أمة. نعم.
وقال غيره: إن كدنا لنقضي فيه برأينا. فترك اجتهاده
على أن السنة قد تخفى على جمهور الصحابة ويعلمها الواحد، ومن علم فحج على من لم يعلم. يعني الصحابة على فضلهم وعلى وجودي مع رسول الله، لكن يغيب عن الواحد اخواني من العلم ما يغيب، وعن الجماعة. تخيل مثلا انت تكون في مثل هذا المسجد ويغيب الحق عن الجميع، ويأتي رجل واحد يعلم الحق وقد خفي هذا الحق على الجميع، ولو كانوا ائمة. ولهذا قد يعلم الصغير ما لا يعلم الكبير. عمر اعلم ام حمل ابن مالك ابن النبيغة؟ لا شك ان عمر اعلم، لكن في هذه المسألة سمع هذا ما لم يسمع عمر رضي الله عنه. فإذا ما في أحد كبير على العلم، ما في أحد، مهما كان الإنسان إماما فلا يخفى عليه بعض المسائل، لكن يكون هناك أدب، يكون هناك أدب. فمن علم علم من يجهل هذا، ولا يعني أنك علمت مسألة ولم يعلمها ابن باز أنك علم من ابن باز. فإن العلم بالمسألة خاصة لا يعطي حكما عاما بأن فلان أعلم من فلان. فما كان ابن عمر أعلم من عمر وأبي بكر وكذا يوم أن كان حديث السن، علم مسألة رسول الله ولم يعلمها أبو بكر ولا عمر، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. علم ابن عمر ذلك ولم يعلم أبو بكر ولا عمر، هل يصبح بذلك ابن عمر أعلم من الرجلين؟ وأيضا ينبغي على العالم ألا يدفع قول الصغير بكل ما أوتي من قوة. كيف يعلم هذا؟ الناس ستظن أن هذا أعلم مني، الناس ستظن أن الآن قل علمي، ويحاول أن يرد الحق الذي مع هذا الصغير أو مع الخصم أو إلى آخره، من أجل أن يبقى، أن تبقى مكانته، من أجل أن تبقى مكانته. فلا سبحان الله أدب في مسائل العلم، مسائل علمي تعلو ولا يعلو أحد عليها، والشرع حجة على كل أحد. نعم.
فترك اجتهاده للنص، وهذا هو الواجب على كل مسلم، إذ اجتهاد الرأي إنما يباح عند الضرورة.
نعم.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضرورة،
لأنه لا اجتهاد في مورد إيه؟ النص. والمراد يعني مورد النص القطعي، ولا قد يكون هناك نص ولكن نجتهد في فهمه. نعم.
قال الإمام أحمد،
طيب نقف عند قال أحمد في القياس. نعم. هذا كتاب مهم وماتع، الله المستعان، الله المستعان. مشكلة سبحان الله أن الواحد إذا تصدر لا يريد أن يفهم الناس أنه أخطأ. عيب يخطأ، كيف يكون شيخه يغلط ولا هذا ينافح ويجادل ويبرر لنفسه وأنا كذا ويحاول يجيب أي زلة العالم في يوم من الأيام توافق زلته وخطأ خلق كلام هذا قال به العلماء كما ترون أنتم على الساحة الآن. الواحد إذا وقع في شيء ذهب ودخل على المواقع على الشبكة وعلى المكتبة الشاملة وكذا يأتي بأي شيء يدعم قوله ولا يريد أن يسلم أبدا. ارفع إيدك يا أخي سلم أبدا. أسلم يقول إيه؟ يقالون جاهل. سبحان الله. يعني أنت أجل من عمر؟ أنت أجل من ابن عباس؟ أنت أجل من ابن مسعود؟ يسأل في مسألتين فيخطئ في المسألتين. يعني سؤال في مسألتين فأخطأ في المسألتين. هذا رجل يسأله عن زوجي عن حاله لما تزوج امرأة فنظر إلى أمها فعجبته فطلقها ويريد أن يتزوج الأم وابن مسعود يقول له هذا جائز. وعن معاملة التي كانت تعامل بها مع الناس وهي الفضة بالفضة مع الزيادة. يعني في مسألتين أخطأ فيهما ابن مسعود. ومع ذلك لما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وابن مسعود من مجتهد الصحابة. ابن مسعود من مجتهد الصحابة ومن المفتين من الصحابة ومع ذلك رجع مباشرة رضي الله عنه. فما بعيب الإنسان يخطئ، ما بعيب هذا الإنسان يخطئ، لكن العيب أن الإنسان يصر على خطأ مع عدم وجود الدليل. نعم. ولذا أحب أن أقول إخواني آفات، هذه آفات. ولذا بعض الناس تتمنى أن لا يكون قد وفق في حفظ حديث ولا حديثين، تصدر الناس ويفتن الناس. والإشكالية أن كثير من الإخوة اللي قد يجلس عاوز طريقة اللي كان يطلع على القنوات، وأنا كنت بمناظر بطرس ومش عارف وعملوا إيه وحطوا لي وأنا على استعداد وضهري وصدري وأتلقى وأعمل مش عارف كذا وكذا وكذا، واخد بالك، وكنت بخطب خطبة ادوني طمرة، كانت الطمرة مسمومة، كانت طمرة. الإخوة تحب الأفلام دي جدا جدا جدا، صحيح للأسف. ويظن الواحد أن هذا خلاص صار شيخا جاهدا في سبيل الله. نعم. ولهذا كثير من الأتباع قد يقسم عنق المتصدر هذا، لأنهم يقولون هذا العالم، هذا الفقيه، هذا المحدث، هذا الأصولي، هذا اللغوي، هذا كذا، ذبحت يا عيني، وهو ما زال كتكوتا، ما زال كتكوت، ظن أنه يصيح وصار يصيح وكذا. نعم. نعم. ليه؟ سماها شعرة انحراف، يعني جسد انحراف. لا شك. نعم.